أشداء رحماء، محطة أثيرية لانطلاقة المجاهد الحق، يختص بها إعدادا وتقديما يحيى قاسم أبو عوضة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه المنتجبين. الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد تحدثنا سابقا في الدروس الماضية عن الجهاد في سبيل الله، عن القتال في سبيل الله، عن التحرك مع الله وفي سبيله، وأنه خير لنا، وأن فيه عزتنا وفيه كرامتنا، وأن الأمة التي تخاف من الموت، الأمة التي لا تجاهد، هي أمة ستداس بأقدام أعدائها. الأمة التي تتحرك وتجاهد في سبيل الله وتدافع عن عزتها وعن كرامتها هي أمة جديرة بأن تحظى بالعزة وبالرفعة وبالحرية وبالاستقلال. ولذلك شعبنا العزيز اختار هذا الطريق، اختار هذا الخيار، خيار الجهاد في سبيل الله، خيار المواجهة لهذه المؤامرات، المواجهة لأعداء الله من يريدون إذلال شعبنا، من يريدون الهيمنة على شعبنا ونهب ثرواته ومصادرة قراره السياسي، وأن يكون بلدا تابعا لهم، تابعا لهم ولأسيادهم. إلا أن بلدنا العظيم، البلد الذي وصفه النبي صلوات الله عليه وعلى آله بأنه يمن الإيمان ويمن الحكمة، فإيمانه، تاريخه، فطرته، أخلاقه، قيمه، انتماؤه لن يسمح له أبدا إلا أن يكون شعبا حرا، أبيا، مستقلا، شعبا كما أراد له الله سبحانه وتعالى، وكما أراد له النبي صلوات الله عليه وعلى آله، شعب مستقل وحر لا يخضع لأي هيمنة خارجية أبدا. أما إما أن يعيش عزيزا كريما، أو يسقط في ساحات الوغى بعزة وبكرامة. وفعلا الشعب الذي يعمل ويضحي ويجاهد هو شعب جدير بالحياة، بالحياة السعيدة، بحياة العزة والكرامة. وسنن الله في القرآن هي معنا مع هذا الشعب، وسنن التاريخ أيضا هي معنا، وليس هناك إلا النصر والعزة ينتظر هذا الشعب مهما كانت التضحيات ومهما طال أمد العدوان. فالنتيجة الحتمية لصالح هذا الشعب المجاهد والمضحي، والعاقبة للمتقين، والخسران للظالمين دائما. هذا ما أكده الله في القرآن، هذه هي سنن التاريخ، وهذا ما هو معروف، بأن المجرمين والمتكبرين والمتسلطين ومن يقتلون الناس ومن يتآمرون على الناس نهايتهم هي السقوط، هي الخذلان، هي الخسران. لأن الله سبحانه وتعالى هو ملك السماوات والأرض، هو من يتدخل في شؤون عباده، هو لن يرضى للظالمين أن يستمروا في ظلمهم وفي عدوانهم وهناك شعب يتحرك، هناك أمة تأبى الضيم، هناك أمة تواجه هذا العدوان متوكلة على الله. الله هل سيخذل الناس؟ لا، الله لا يمكن أن يخذل الناس، سبحان الله. الله هو القوي العزيز الذي لا يخلف وعده، هو وعد بأنه سيقف مع من يتحرك، مع من يجاهد، مع من يضحي. ولذلك نحن على يقين، نحن واثقون كل الثقة بنصر الله وبتأييد الله سبحانه وتعالى، وأن العاقبة الحسنة هي لهذا الشعب، وأنه سيأتي اليوم الذي يتوقف فيه العدوان والطغيان. الله هو من سيوقفه، نحن لا نراهن على أي مؤسسة عالمية، لكن نراهن على الله سبحانه وتعالى أنه من سيوقف هذا العدوان، من سيوقف هذا الطغيان، وسيفرح الناس وسيسعد الناس بنصرهم، بحريتهم، بعزتهم، مهما كانت التضحيات. هذا يوم سيأتي لا شك في ذلك، نحن واثقون كل الثقة من الله سبحانه وتعالى، وبوادر النصر موجودة، الشعب يزداد قوة، يزداد ثباتا، يزداد صلابة، كلما أمعن العدو في طغيانه، في اعتداء على الناس، في قتله، في تدميره، كلما تمسك الناس بالله أكثر، كلما صمدوا كلما ثبتوا كلما ارتفعت معنوياتهم. العدو فقط يكابر، وإلا واضح الشعب اليمني شعب لا يقبل الانكسار بفضل الله وبعون الله، لأنه على مدى هذه الفترة الطويلة الناس أقوى من الماضي، يزدادون قوة، يزدادون ثباتا، يزدادون صلابة كلما مضى من الوقت، كلما أمعن العدو في جرائمه وفي قتله وفي تدميره، كلما التحم الناس، كلما تآخى الناس، كلما صمدوا كلما ثبتوا كلما تأهلوا، حتى في التأهيل الناس يتأهلون، كل يوم يمضي يؤهل الناس، ترتفع معنوياتهم، يزدادون خبرة، يزدادون ثباتا، يزدادون صلابة. والعدو بالعكس يزداد ضعفا، يزداد هزيمة، يزداد سوءا وحقارة بدليل الأعمال التي يرتكبها، حتى الأهداف التي أصبح يتابعها بطيرانه أشياء تدل على نذالة، على سفالة، على سخافة لهذا العدو، على إفلاس، على ضعف، على هزيمة. ولذلك يعملون على أن يغطوا هذه الهزيمة بآليتهم الإعلامية، بقتلهم، بتدميرهم، بالارتكاب المزيد من الجرائم. لكن نحن نراهن على الله، الله سبحانه وتعالى هو مطلع على ما يعمل هؤلاء المجرمون، على ما يرتكبونه من مجازر بحق الأبرياء. الله لن يسكت، الله ملك، الله يحب عباده، الله رؤوف بعباده، لكنه حكيم، سيأخذ هؤلاء أخذ عزيز مقتدر، سيأخذهم كما أخذ فرعون وهامان والنمرود وغيرهم من طواغيت الأرض، وسيدفعون ثمن جرائمهم. الدنيا هذا ليست فوضى، الله لم يخلق الناس عبثا، الله ملك يدبر شؤون عباده، وسيجازي، سيجازي في الدنيا وفي الآخرة، وسيدفع هذا النظام العميل، هذا النظام المجرم، سيدفع ثمن جرائمه، ستكون هذه الدماء بركانا يزلزل عرش هؤلاء الطواغيت وهم يقربون نهايتهم. كلما ارتكبوا من جرائم كلما أمعنوا، هم يقربون أجلهم، هم يقربون من نهايتهم التعيسة كما انتهى فرعون وغيره من الطواغيت. وسنشهد أيها الأخوة، سنرى بفضل الله وبعون الله كيف سيأخذ الله هؤلاء أخذ عزيز مقتدر على جرائمهم بحق الطفولة، بحق النساء، بحق الأبرياء، بحق هذا الشعب الذي لم يعتدي عليهم، وهم الآن يرتكبون أبشع المجازر وهم واثقون من الغطاء السياسي الذي توفره لهم أمريكا وإسرائيل، وتوفره لهم مؤسسات دولية ومؤسسات إعلامية، هم غافلون عن الله، نسوا الله فنسيهم، فأخذ الله قريب من هؤلاء، ونحن نعتقد أن أخذهم بات قريبا لأن جرائمهم استفحلت، لأنهم بدأوا يرتكبون مجازر بكل حقد، بكل كراهية، لم يعد هناك مراعاة لأي حرمات، ولذلك هم يقربون نهايتهم التعيسة كما انتهى فرعون وهامان وغيرهم من الطواغيت. لذلك يا أخوة لابد أن ننطلق متوكلين على الله، واثقين بالله، أن نجاهد في سبيل الله، وأن نعرف بأن الجهاد والتحرك هو خير لنا، هو خير لنا في الدنيا وفي الآخرة. وكما تحدثنا حول موضوع كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ثم نفهم بأن مصير من يتراجعون خوفا من الموت سيكون مصيرهم أن يلاقوا الموت الذي هربوا منه. الله سبحانه وتعالى تحدث في موضوع الجهاد وحكى قصة في من جبنوا وخرجوا من ديارهم وهم ألوف خوفا من الموت. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، ألوف خرجوا من ديارهم، الله أعلم في أي أمة. يقول البعض بأنه كان هؤلاء من بني إسرائيل. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا، قال لهم الله موتوا ثم أحياهم. قد تكون هذه أحياهم هم ليأخذوا عبرة من هذه، أو أحيا تلك الأمة مثلا جيل من بعدهم. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وهذه لها علاقة أيضا بالآية السابقة، كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. لاحظ هؤلاء ليسوا وقعوا في مصيبة، تصوروا أنهم وقعوا في مصيبة، هم خائفون من الموت. البعض يتصور أنها ورطة، أنه قد تورط، خوف من الموت، وقعوا في الموت الذي يخافون منه. بل هذه تبدو أنها قضية لها علاقة بالناس الذين يتراجعون عن القتال في سبيل الله بدافع الخوف. أنا أقول السيد حسين هكذا قال: هذه تبدو أنها قضية لها علاقة بالناس الذين يتراجعون عن القتال في سبيل الله بدافع الخوف والحرص على الحياة. هم هنا يعرضون أعمارهم لأن تقصف سريعا. هذه آية من الآيات. فمن يحاول أن يتهرب عن أداء الواجب خوفا من الموت، الله سيعاقبه بأن يقصف عمره. وللأسف يعني تحصل كثير من القصص، من يحاول أن يهرب من أداء المسؤولية خوفا من أن يقتل في سبيل الله، ثم يأتي له حادث هنا أو هناك، أو يأتي له مرض أو أي شيء ينهي حياته ويقصف عمره. قد يكون هذا من آية الله، قد يكون هذا جزاء من الله سبحانه وتعالى. في آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذن، لاحظ هنا، وإذن لا تمتعون إلا قليلا. إذن القضية ليست سهلة يا أخوة، ليست سهلة هذه القضية. أعني عندما تكون حريصا على حياتك، وعندما تحرص لأنه ما زال عمرك 30 أو 40 أو 20 أو 25 سنة، ويكون عندك أنك عندما تنطلق في قتال أنك ستخسر ما تبقى من عمرك، ربما تقتل وما زال متبقي من عمرك، مثلا ما زال عندك أمل، ربما 40 سنة، ربما أكثر أو أقل من ذلك. هذه الآيات بمعنى ماذا؟ تلك عملية التحيل على الله، عملية التحيل على الله، انتبهوا. يقول السيد حسين: لذا نقول دائما أنه يجب على الإنسان أن يفهم بأنه لا يمكن أن يكون ذكيا أمام الله. أنت عندما تجبن وتخاف من أجل أنك حريص على حياتك تقصف حياتك، أنت تتعرض أو تتسبب في أن يقصف عمرك، هذا سنة. وإذن لا تمتعون إلا قليلا، قد تموت بعد سنة أو سنتين، أي تخسر فعلا. ربما لو انطلقت تقاتل في سبيل الله قد لا تقتل، وحتى إن قتلت كانت شهادة وكانت حياة أطول من الحياة التي أنت حريص عليها. أليست أطول؟ نقلك إلى حياة حتى فيها فارق كبير جدا، لأن الشهيد يعيش حالة طمأنينة وهو في حياته، يعلم أنه قد صار في موضع آمن، أنه في موضع آمن في الحياة بعد أن يتحول إلى حي. ويبدو أن الشهيد لا يموت نهائيا، قد صارت هي الموتة الواحدة حتى ولا يوم القيامة مع زلزلة الأشياء. لأنه في آيات أخرى يقول الله فيها: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. إلا من شاء الله هنا يوجد عملية استثناء، فكأن هؤلاء الشهداء هم فعلا يذهبون إلى الجنة. الجسم ذلك عبارة عن بذلة خلعها فقط. إذن فإذا أنت حريص على حياتك من خلال القتال في سبيل الله، لو قتلت أنت ستدخل إلى الحياة الأبدية بسرعة، أفضل من أن تحرص على عدد من السنين هي في ذهنيتك، وأنت لا تستطيع أن تضمن نفسك، لا تستطيع أن تضمن بأنك ستعمر إلى سن 80 أو 75 سنة مثلا. هذه الآيات نفسها تدل على أنه قد تقصف فعلا. وإذن لا تمتعون إلا قليلا، هذا خطاب للناس، للشباب بالذات الذين يتهربون عن العمل الجهادي في هذه المرحلة. لأنه يا أخوة إذا لم نتحرك في هذه المرحلة متى يمكن أن نتحرك؟ إذا لم نتحرك وبلدنا يتعرض لهذه الهجمة الشرسة، لهذه المؤامرات الكبيرة، مؤامرات عالمية، إذا لم نتحرك في هذه المرحلة للدفاع عن ديننا والدفاع عن شرفنا وكرامتنا وبلدنا، فمتى يمكن أن نتحرك؟ متى يمكن أن نتحرك؟ وبالتالي من يحاول أن يتهرب عن أداء الواجب باعتبار أن هناك من يقوم بهذا الموضوع، أو يحاول أن يكل الموضوع لآخرين، أو يتملص أو يتهرب، الآباء أيضا الذين يحاولون أن يحجزوا أولادهم، أن يمنعوا أولادهم عن التحرك عن العمل في سبيل الله خوفا عليهم من الموت، عليهم أن يعرفوا هذه السنة الإلهية، أنهم يتسببون في أن تقصف أعمار أولادهم هؤلاء، قد يتعرض أولادهم إلى أن يموتوا ويخسروا الدنيا والآخرة، يموت بحادث مروري أو بأي طريقة يموت وهو ليس مجاهدا في سبيل الله. وفعلا الناس إذا سكتوا كما حصل في الماضي في العراق، كنا نسمع عن السيارات المفخخة، عن الأحزمة الناسفة، عن العبوات الناسفة، وكيف كان يقتل الناس في الأسواق وفي المساجد وفي الطرقات بالجملة يقتلون. هؤلاء لو يتحركون في سبيل الله لقطعوا أيدي المستعمر الذي يدفع بأدوات هذه لتقتل الناس بالجملة. فالناس يا أخوة إذا لم يتحركوا في سبيل الله ستقصف أعمارهم، إما على أيدي العدو إذا تمكن يقصفهم بالجملة يقتلهم، أو يعاقبهم الله إذا لم يتحركوا في سبيله. فالمرحلة تقتضي أن نتحرك جميعا يا أخوة، وأن نؤهل أنفسنا، وأن يتحرك الجميع، الكبار الصغار، النساء الرجال. هذه معركة، معركة وجود، نحن نخوض معركة وجود مع عدو لا يرحم، عدو يريد أن يبيدنا، أن يقتلنا، أن يقضي على شعبنا إذا تمكن، ولن يتمكن بعون الله ما دام هناك شعب يتحرك ويقوم بواجبه ومسؤوليته على أكمل وجه. لذلك ننصح الشباب الذين يحاولون الابتعاد عن أداء واجبهم خوفا من القتل أو خوفا من أنهم سيقتلون في المعارك، الآباء كذلك الأمهات الذين يعملون على منع أولادهم من أن يتحركوا في هذه المسيرة، في أن يتحركوا في الدفاع عن بلدهم، نحذرهم من هذه السنة الإلهية، أنهم قد يتسببون. ربما ابنك هذا لن يقتل إذا الله لا يريد لهذا الشهادة أو لم يكتب لهذا أن يقتل في سبيله، هو قد يستمر. وكثير من المجاهدين يخوضون المعارك من سنوات ولم يصبهم أي شيء، وحتى لو قتل ابنك افرح لابنك أنه حصل على الحياة الأبدية. أنت هنا تدفع بابنك إلى الجنة، إلى أن يستشهد، إلى أن يحظى بهذا النصر العظيم، يحظى بهذه الرفعة من الله سبحانه وتعالى، بدل أن يقتل هناك فلا يكون لقتله أي أثر، لا يكون لدمه أي أثر، لا يستفيد هو ولا تستفيد أنت، ولا يستفيد بلده ولا يستفيد دينه ولا أمته، قد يقتل هناك ولا يكون له أي قيمة ويخسر الدنيا والآخرة. ننطلق جميعا مع الله، الله هو الذي خلقنا وأمرنا أن ننطلق في سبيله، فننطلق بكل ثقة أن جهودنا لن تضيع، أن تضحياتنا لن تضيع، أن دماءنا لن تضيع، وأنها ستثمر عزا ونصرا ورفعة وسعادة في الدنيا وفي الآخرة. فهذه الآية نفسها تدل على أن العمر قد يقصف فعلا، عمر من يتخاذلون، أعمار من يتخاذلون، وإذن لا تمتعون إلا قليلا. لأن هؤلاء ربما قد يكونون رأوا أن القتال كره لهم، تركوا ديارهم وخرجوا، أليس هم وقعوا في شر؟ فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. لهذا الإمام علي عليه السلام له كلمة معروفة عنه قال: بقية السيف أبقى ولدا وأنمى عددا، بقية السيف أبقى ولدا وأنمى عددا. فلا يتصور أحد بأن المجتمع سيفقد رجاله ويفقد شبابه، وبالتالي لن يكون هناك أحد، سيبقى الناس السيئين فقط، أو أن الأمة هذه تخسر. ربما بعض الأحزاب الآن ينظرون إلى أبناء المسيرة القرآنية وعندهم أنهم يضحون بالعشرات وبالمئات من شبابهم، ويعتبر نفوسهم حكماء أنهم هناك يتفرجون. لا، يعرفوا بأن الله سبحانه وتعالى يجعل من دماء الشهداء حياة للأمة، حياة للمجتمع، وأن بقية السيف أبقى ولدا وأنمى عددا. وهذه قضية جربت من أول ما تحركت هذه المسيرة القرآنية، ورغم ما الشهداء بالآلاف إلا أن الأعداد تتكاثر، فعلا بقية السيف أبقى ولدا وأنمى عددا. إذن فهذه هي قضية خطيرة جدا، يجب أن نتنبه لها أيها الأخوة، أي عندما تتذكر بشكل كامل تجد بأنه تعتبر خاسرا عندما تجبن عن القتال في سبيل الله، وأنك تعرض نفسك لأن يقصف عمرك فتخسر الحياة الأولى والحياة الأخرى. فلنتحرك جميعا لنكسب، لنحظى بالحياة الأولى وبالحياة الأخرى. إذا نريد أن نربح الحياة الأولى والحياة الأخرى، فعلينا أن ننطلق في سبيل الله وأن نحرك أولادنا في سبيل الله. أما إذا أردنا أن نخسر نحن وأولادنا الحياة الأولى والحياة الأخرى، هنا سنجب وسنبتعد عن العمل في سبيل الله، ونظن بأن هنا السلامة وهنا الحكمة، وأنت بعيد عن السلامة وبعيد عن الحكمة. فلا بد أن نثق بالله ونعرف بأن الله هو أعلم منا، هو أعلم. ولذلك يدلنا على ما في حياة لنا، على ما فيه خير لنا، وهو خير لكم. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ثم قال سبحانه وتعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فنثق بالله يا أخوة، وننطلق جميعا، كبارنا وصغارنا، رجالنا ونساؤنا، لنخوض هذه المعركة، معركة العزة والشرف، كل من موقعه، كل بما يستطيع أن يعمل. وما أعظمها من نعمة يا أخوة، أن يمن الله علينا وأن يشرفنا أن ننطلق لنواجه أعداءه. أليس هذا شرف أن نواجه أعداءه أشر عباد الله؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا هذا الشرف، وأن يثبت أقدامنا، وأن يربط على قلوبنا، وأن يمنحنا النصر والفتح، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أشداء رحماء، محطة أثيرية لانطلاقة المجاهد الحق، يختص بها إعدادا وتقديما يحيى قاسم أبو عوضة.